باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، وأفكر حضراتكم إن إحنا كنا ابتدينا الإصحاح السادس مع بعض وخلصنا فيه 4 أعداد بس. كان الإصحاح اللي قبله العروسة بعد كسلها ابتدت تدور على عريسها وتعلن اشتياقها ليه، فبدأت تتأمل في صفاته وابتدت تتكلم على جماله انه أبيض وأحمر ومعلن بين ربة. وبعدين ابتدى ربنا يسوع المسيح يرد عليها بعد ما وصت بنات أورشليم ان يدوروا معاها عليه، ومن كتر ما اتكلمت عنه هم ابتدى او النفوس اللي حوالين النفس اللي بتحب ربنا تطلب ربنا زي ما هي بتطلب ربنا. يعني العروس كان بتطلب ربنا وهم كمان ابتدوا يسعوا ان هم يطلبوا ربنا معاها. وقلنا ان النفس التي اختبرت حب المسيح وحبته ما تعرفش تعمل غير انها تتكلم عنه، ولما تتكلم عنه تشوق الناس انها تخش في علاقة حقيقية عميقة معها. الكلام ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. فابتدى المسيح يقول لها: انت جميلة يا حبيبتي كترصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. ده اللي احنا خلصناه المرة اللي فاتت. بنعمة ربنا هنبتدي من عدد 5 النهاردة، وعدد 5 ده ممكن نقعد فيه يوم. بيقول ايه ربنا يسوع المسيح للنفس اللي بتحبه؟ حولي عني عينيك فانهما قد غلبتاني. حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. المعنى الاول في الموضوع ده اللي عاوزين نطلع بيه مع بعض رقة قلب المسيح اللي ما يقدرش يبص لعيون معينة، أو المسيح إلهنا الجبار اللي خلق العالم بالكلمة ممكن بعض العيون تغلبه من أجل رقة قلبه. تغلبه ربنا ده الذي لا يغلب. بيقول لنا النهاردة ان في عينين ممكن تغلب. فالمعنى الاولاني انه قلبه رقيق جدا. عارفين لما ام تلاقي حد من ولادها بيعيط قوي على حاجة مظلوم فيها او تعبان فيها، فتقول له كفاية بقى كفاية بقى، ده انت هتخليني اعيط معاك. في كل ضيقهم تضايق. او تقول له قطعت قلبي، كفاية قطعت قلبي، فطرت قلبي من عياطك. أهو ده اللي ربنا عاوز ينقله لنا، علشان احنا في أوقات كتيرة قوي بتختفي من أذهاننا بعض هذه المعاني، إن المسيح إله رقيق المشاعر جدا. كان واقف هو الـ12 وخلص الموعظة على الجبل، محدش من الـ12 فكر في حاجة إلا إن الشمس ابتدت تغرب ويدوبك نروح. الوحيد اللي فكر ان الناس دي جعانه، طب ما جعانه هيروحوا ياكلوا في بيوتهم. قال لهم لا، ما دام استنوا طول النهار ممكن يخوروا في الطريق، ادوهم خبز ليأكلوا. الموضوع كان كبير قوي في قلب المسيح لان قلبه رقيق وقلبه حنين. فدي النقطه الاولانيه، بيقول لها حولي عني عيناك لانها قد غلبتاني. وبعدين نبتدي بقى نتكلم مع بعض النهارده بتفصيل شويه في ايه هي العيون دي اللي ممكن تغلب ربنا يسوع المسيح للمجد. نوعها ايه وشكلها ايه واحوالها ايه؟ ايه العين دي يا رب اللي ممكن تغلبك؟ احنا مش مصدقين يا رب ان ممكن تكون في عيون بتغلبك، لكن ممكن ندرس مع بعض ونعرف بالشواهد ومن الكتاب المقدس عيون فعلا قدرت تغلب المسيح. أول نوع من العيون دي هنسميها العيون المنسحقة بدموع التوبة. ما يقدرش المسيح يرد خاطي جاي عينيه منسحقة ومليانة دموع. وتعالوا ناخد أمثلة من الكتاب المقدس كتير قوي. يعني على سبيل المثال المرأة الخاطئة اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي كانت عينيها عبارة عن سيول من الدموع لدرجة ان لما عينيها بلت رجليه انكسفت من كتر الدموع اللي بلت رجليه فاخدت شعرها الطويل علشان تمسح وتنشف برجليه. دموع. الست دي كانت مرأة خاطئة، ولما نقول مرأة خاطئة فلا نعني سوى خطية كلكم عارفينها، نقصد بها يعني ايه المرأة الخاطئة دي. حتى ان سمعان صاحب البيت وكل الذين معهم تذمروا، وسمعان قال كده، قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها. ايه رأيك بقى ان هو عارف ما هذه المرأة وما هو حالها اكتر منك انت يا سمعان، عشان انت ادنتها، لكن هو بص لدموعها وسامحها وغفر خطيتها. فالمسيح ما يقدرش ابدا يقاوم، ابدا 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 دموع بطرس. بطرس اللي انكر المسيح 3 مرات، انكر المسيح 3 مرات، خطية صعبة قوي لواحد شاف المسيح بيعمل معجزات منها اقامة موتى، شاف المسيح بيمشي بطرس على المية واختبر ضعف ايمانه، وشاف نفسه بيغرق، وشاف نفسه المسيح بياخده من ايده ويقومه مرة تانية. أنت الذي أعلن لك بالروح القدس لما المسيح سأل يقول من يقول الناس إني أنا؟ أنت الوحيد اللي قلت أنت هو المسيح ابن الله، وأنا قلت لك إن دوت ما أعلنش ليك من بشر، ده أعلن ليك بالروح القدس. بطرس ده عذره إيه لما يشوف المسيح يقيم العاذر الذي أنتنا وله 4 أيام موت؟ عذرك إيه يا بطرس؟ ومع هذا بطرس الذي أنكر بكى بكاء مرا، وأمام الدموع اللي مليانة بكاء المسيح ما يقدرش يعمل غير إنه يسامح ويقول للإنسان كده حول عني عيناك لأنها قد غلبتاني. مش قادر خلاص كفاية، سامحتك خلاص بقى. هو قلبه كده احنا، لدرجة إن في بعض الآباء يقولوا حاجة. عارفين طبعا حضراتكم قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. الناس دي جت بتعلن توبة وخطية. الست التي أمسكت في ذات الفعل ما أعلنتش توبة، ده الناس جرجروها، صح ولا لا؟ جرجروها ورموها قدام المسيح وعملوا له امتحان، قالوا له مثل هذه ترجم. موسى والأنبياء بيقولوا ترجم، أنت ناوي تقول إيه؟ عشان يمتحنوه، كان غرضهم وحش الحقيقة يعني. الحقيقة المسيح غفر ليها خطاياها. في الآباء يتأملوا في الحتة دي، يقول لك ايه؟ يقول لك اي خاطي عشان المسيح يسامحه زي ما بنعلم الناس لابد ان يندم ويقر عن خطيته. يعني ايه يقر؟ يقول يا رب انا اخطيت سامحني. زي الست دي ما جت بدموعها وبقارورة الطيب وفضلت تغسل في رجلين المسيح وتقول له سامحني، مش كده؟ يعني في كلام. في المرأة التي امسكت في ذات الفعل حد يذكر انها قالت كلمة واحدة؟ مش ممكن تكون قالت. ليه؟ اولا كان فيه هيصة، 2 كان فيه جمع مستعد للرجم، يعني كل واحد ماسك، يعني احنا بنتكلم على مكان مفتوح فيه 200-300 واحد وكل واحد ماسك حجرة في ايده عشان يرجمها. في وسط هذا الكم ووسط هذا اللغو من الكلام، حتى لو حاولت تتكلم كان حد سمع صوتها؟ محدش كان سمع صوتها خالص. ومع هذا يقول احد الاباء ولكنها قدمت توبة إذ تكلمت بعينيها. يعني إيه تكلمت بعينيها؟ يعني ما كانتش قادرة تقول، لكن لما المسيح عينه جت في عينها اللي قالته بعينه أكتر من اللي ممكن واحد يقوله ببقه. وعلشان كده المسيح قال لها حولي عني عينيك لأنها قد غلبتاني، روحي بسلام بس ما تغلطيش تاني. أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال له وأنا أيضا ما دمكي، إن شاء الله امشي بسلام. فالعين اللي مليانة دموع توبة مهما كانت الخطية ومهما كان البعد، حتى لو كانت الخطية خطية إنكار، حتى لو الخطية خطية تجديف، الله يغفر ويسامح ويقول حولي عني عينيك لأنها قد غلبتني. اوعى تشك. فمرة مرات احد الاباء الاساقفة حكى لنا حكاية كده في قعدة، فبيقول لنا ان في شاب جاله وقال له انا عامل اللي مش ممكن يتعمل، مفيش خطية ما عملتهاش، قل لي نصيحة واحدة اطمن بيها ان المسيح غفر لي خطيتي يعني. فبيقول ابونا الاسقف الحبيب ده قال انا قلت له كلمة واحدة، قال له روح عيط، لانك لو عيطت المسيح لازم يغفر لك خطيتك. والمشكلة الخطيرة في التوبة لما الناس تتهاون بالتوبة وتأجلها مرة واثنين وثلاثة، المشكلة فين بقى؟ مش في الدموع، ما لو الدموع موجودة المسيح هيسامح. عارفين ايه؟ ان الانسان يدور على الدموع، لكن من كتر ما اعتاد على الخطية لفترة طويلة القلب يقسى والعين تنشف ما تعرفش تبكي، لكن الانسان الحساس دموعه حاضرة. والقديسين عرفوا كده كويس قوي، ان دموع التايب مش ممكن ربنا يرفضها ابدا. وعلشان كده كانت هناك كتبا ومقالات كثيرة جدا عن دموع التائبين. ربنا يدينا الدموع دي، ربنا يدينا العينين دي اللي المسيح يبص لها ويقول لها حولي عني عينيك لأنها قد غلبتك. نوع تاني من الدموع ونوع تاني من العيون مش ممكن ربنا يرفضها ويقول لها كده حولي عني عيناك لأنها قد غلبتني. الأولانية كانت العين المنسحقة بالتوبة، العين التانية هي العين المرفوعة بالرجاء. العين المرفوعة بالرجاء يعني إيه؟ العين المرفوعة بالرجاء إحنا بنقول للربنا كده يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء. يعني إيه؟ يعني في أوقات كتيرة قوي إحنا بطبيعتنا كبشر لما تحصل مشكلة ندور على ناس ينحكلهم، يندور على حل المشكلة عندهم. فالله بمحبته لينا علشان نختبر قوته ونختبر ذراعه القوية الممدودة والتي تعمل ليلا ونهارا وبلا انقطاع في كنيسته وفي حياتي وفي حياتك، ربنا يسمح ان الناس كلها تبقى فاضية او الناس كلها ما تقدرش تعزيك. فلما تتزنق ما يبقاش عندك غير مين؟ غير المسيح، تطلب منه بكل قوتك. الكلام ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان احد ملوك المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. انتوا عارفين الشمالية كان اسمها اسرائيل وعاصمتها السامرة، الجنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها اورشليم. فحصروه ناس اسمهم المؤابيون وناس اسمهم العمونيين. الحقيقة تلموا ثلاث جيوش على بعض كده وعملوا تحالف، وهو ما كانش قدهم، لا مستعد لقتالهم. نمرة اتنين العدد بتاعهم زي رمل البحر، وهو انسان محدود قوي وطاقته قليلة قوي. فهيقف يهوشافاط لان الحيل البشرية ما تسعفوش، والناس اللي حواليه محدش فيهم هيقدر يساعده. فيقف يهوشافاط ويقف قدام ربنا كده ويقول له ايه؟ يا رب ملناش قدرة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اسمع خلي بالكم الجاية دي، ولكن نحوك أعين. يعني ما عندناش حاجة نقدر نعملها، لا سلاح هينفع، لا تدريب هينفع، لا تحصين هينفع، لا أسوار هتنفع، لا تخزين أكل هينفع قصاد المحنة اللي جاية. ليس لنا قدرة ولا قوة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اتبقى حاجة واحدة بس، نحوك أعيننا. ما عندناش غير ان احنا نرفع عينينا ليك. طب ربنا طلب من يهوشافاط يعمل حاجة؟ الحقيقة ما طلبش منه يعمل حاجة خالص. ربنا يوقع الجيوش دي مع بعض، تتصوروا؟ الاول يتحاربوا مع بلد ثالثة غير اورشليم وقال لك ناخدها، وبعدين لما يتحاربوا البلد الثالثة دي يكسبوها، هما الاثنين يقعوا مع بعض في اقتسام الغنائم، فيقتلوا بعض، فالجيشين يموتوا كلهم والباقي منهم يجري وتنجو أورشليم وينجو يهوشافاط، لأنه أجاد أن تكون عينه مرفوعة على الله ويقول له كده: ولكن نحوك أعيننا. ممكن ربنا يسمح إنك تتظلم وتحاول تسعى الواسطة وتحاول تسعى المعرفة وتحاول تكلم ناس كتير قوي تتدخل من أجل رفع الظلم عليك. ممكن أنت محدش يصدقك، وملابسات في مشكلة معينة كل الصوابع تشير انك انت عملتي كده فعلا وانت ما عملتيش. من فضلك جربي كلمة ولكن نحوك أعيننا. ربنا ما يقدرش يستحمل كتير، لان اتفقنا انه رقيق المشاعر، هيقولك على طول: حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. العين المرفوعة بالرجاء دي عمرها ما تترد. عشان كده داود النبي يقول: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأت عوني. يعني مفيش مرة احتجت فيها لمعونتك أو للشدائد التي أصابتني لما شاول قام علي سنين طويلة، ولما أبشالوم قام علي سنين طويلة، ما كانش عندي أي عون في مذلتي إلا أن أرفع عيني نحوك لكي لا أخذ أبدا. وربنا مع العين اللي كلها رجاء ان ربنا هيتصرف وهينقذ، يقول لها: حولي عني عيناك لانها قد غلبتك. انا قاعد اكرر في الايه عشان نطلع حافظينها، الايه دي الحقيقه يعني ما تتفوتش. عيون تالته ممكن برضو قدام ربنا. العين الاولانيه خلصناها، والعين التانيه العين التالته. العين التالته اللي هنتكلم عنها هي العيون الواثقة، العيون اللي مليانة إيمان. إيمان مش علشان أنا شخصيتي قوية، إيمان مش علشان أنا معروف، لا، إيمان أن الله قادر أن يستجيب وأن يعمل، ولن يترك أبدا أولاده في الضيق أو في المحن. دي اسمها عين واثقة، عين جريئة بدلة تكلم أبوها، ومن كتر الدلة عشان عارفة أبوها شكله إيه، عارفة أيضا إن أبوها لا يمكن يخذلها، لا يمكن يخذلها. طب ما ناخد أمثلة من الكتاب المقدس ونشوف إيه هي العيون الواثقة دي. واحد مشهور قوي اسمه إيليا النبي. إيليا النبي ده الحقيقة يعني جبار قوي قوي قوي. في مرة من المرات كده حصل بالظلم بتاع الملك أخاب اللي ضميره مش عاوز يفوق، وقتل قتلة وبيشتهي الحقل وبياخده. تعرفين أخاب وإيزابل كانوا ناس أشرار قوي، وللأسف إيزابل كانت أشر، بس أخاب مشي وراها ورا مشورتها الوحشة. فإيليا من وجهة نظره، طبعا الحقيقة بالروح القدس اللي جواه، لكن برضو من وجهة نظره شاف ان إسرائيل دي لازم تتعاقب، يعني مملكة إسرائيل من كتر الشر لازم تتعاقب. فيقف كده يكلم ربنا. شوفوا القدرة والاقتدار، شوفوا القدرة والاقتدار بالعين الواثقة في ربنا. عين واثقة قوي قوي. يقول له كده: يا رب لا يكن طل ولا ماء من السماء. تعرفين القصة دي قعدت قد ايه؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص لا يكن طل. الحقيقة أنا كنت أتوقع يجي له صوت من السماء، حتى لو ربنا هيستجيب له يقول له: لغاية إمتى إلي؟ لغاية إمتى؟ الحقيقة الصوت ده مجاش. يعني إيه الصوت ده مجاش؟ هو نفس سلطان بولس الرسول اللي كان بيكلم فيليكس الوالي بمنتهى القوة والاقتدار لدرجة إن الراجل اترعش. بولس هو المسجون، بولس هو اللي متسلسل بالسلاسل. عينين فيها ثقة وقوة واقتدار نتيجة إيمان حقيقي بربنا يسوع المسيح. بلاش إلي الست العذراء مريم، كلكم عارفين في يوحنا 2 معجزة عرس قانا الجليل إن الخمر نفذ، وبعدين الست العذراء تقوم بدور الشفاعة فتروح لربنا يسوع المسيح للمجد وتقول له: نفذ من عندهم الخمر، يعني في مشكلة في الفرح ده. اتصرف، هي ست حساسة وست هممها الناس اللي حواليها قوي، فراحت تقول له: مفيش خمر، يعني اعمل حاجة. فالمسيح كان بيأكد في حتة كده على لاهوته أنه هو المختص بترتيب الزمن، قال لها: لم تأتي ساعتي بعد. ليه انت بتطلبي مني دلوقتي؟ لم تأتي ساعتي ترتيبي أنا. بس شوفوا الثقة والاقتدار في الست العذراء. لو كنا وقفنا عند النقطة بتاعة المسيح قال لها مالي ولك امرأة يعني لم تأتي ساعتي بعد، كانت معنى كده المعجزة هتتم ولا ما تتمش. لو كنا حطينا نقطة كنا نتخيل المعجزة تمت ما تمتش. يعني المسيح قال لها ما تبخليش بالملكش فيه، ده ساعتي أنا وده لاهوتي أنا وأنا صاحب الكلمة في المواضيع دي، ما حدش يتدخل إمتى أعلن لاهوتي. الحاجة هي اديته ظهرها وراحت لمين؟ للعبيد، وقالت لهم مهما قال لكم تفعلوه. جبت منين الثقة دي؟ لا أنا عارف، أنا عارف. عارفة إيه؟ عارف عارف عارفة وخلاص، عارفة إن ما دام طلبت وعندي إيمان هيستجيب. على مستوانا إحنا علشان صلاحنا مش زي صلاح الست العذراء، فالست العذراء كانت عارفة إن طلبتها دي هتستجيب هتستجيب. أنا يمكن صلاحي مش في صلاح الست العذراء، فأنا بقول أنا عارف إنه هيستجيب بما فيه صلاحي أنا. يعني وقت أنا بطلب حاجات غلط فربنا مش هيجيبني عليها، لكن في إيمان وفي ثقة إن اللي هقوله هيتعمل. دي العيون دي اسمها العيون الإيه؟ الوثقة، نتيجة إيمان بعمل الله. حكاية تانية تحصل في العهد القديم مع واحدة اسمها يهوديت، مش هخش في التفاصيل عشان وقتنا يعني، كل ده في أول آية في الإصحاح. حصل إن الأعداء حصروا أورشليم وبهدلوا الدنيا وقطعوا عنهم المية لدرجة الشعب كان هيموت من العطش، ولما تقفل المية خلاص مفيش حاجة بعد كده. فإيه اللي حصل؟ الشعب عمل ثورة وجابوا الكاهن، والكاهن قعدوا في وسط الشعب فقالوا طب إحنا هنعمل حاجة. إيه اللي هنعمله؟ قالوا هندي ربنا 5 أيام مهلة، 5 أيام مهلة. لو ربنا بعد ال5 أيام دولة ما استجابش وما فكش الحصار هنروح نسلم نفسنا زي ما الشعب طلب وضغط على الكهنة وضغط على أشراف المدينة. ففي واحدة الست اسمها يهوديت، بس كانت عايشة بقى أيام زمن ترملها في علية بتعبد ربنا ليل ونهار، بس في وقت الشد عمل للأب أنطونيوس لما احتاجته الإسكندرية ساب الصحراء والمغارة ونزل الإسكندرية. يهوديت عملت كده لما بقى في مشكلة بتهدد الشعب، سابت القلاية بتاعتها أو سابت العلية بتاعتها ونزلت للشعب. إيه اللي حصل بعد كده؟ قالت لهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ ما بقاش اللي إحنا اللي نحدد لربنا الأزمنة والمواعيد، أنتم مالكمش دعوة، أنا ربنا هيديني النصرة. وتخرج يهوديت لوحديها من الأسوار، وتتمكن هذه المرأة بقوة إيمانها أنها تصنع ما عجز الرجال عن صناعته. أنت عارفين بقية القصة، أنها قتلت الملك ورجعت براسه، والجيش كله بعد كده الأعداء هرب اللي كان محاصر أورشليم. دي عيون واثقة، عيون واثقة في عمل الله. زي ما تاريخ الكنيسة بيحكي لنا حكاية واحدة ست راحت للأنبا سربامون أبو طرحة، وبعدين قالت له أنا ما بجيبش أولاد، ما بجيبش أولاد. شوفوا العين الواثقة الجريئة دي. طبعا دي قامة ومش كل واحد، ده كان رجل معجزات. فراح كده عند ستر الهيكل، كان قافل الستر بعد القداس، فتح الستر 2 سم كده وبص لربنا قال له زي السنة جاية تجيب ولد وتعمده عندنا هنا، وبعد سنة تيجي شايلة ولد. ايه الثقة دي؟ في ناس كده، في ناس ربنا يقول لهم حولي عنك عيناي لأنهم قد غلبتاني. ناس قديسين، ناس حبوه قوي ووصلوا لدرجة عالية من الإيمان والصداقة، مش عارف أقولها إزاي، والصحوبية، لدرجة يعني بيكلموا مع بعض كده، فيكلم مع ربنا وربنا يقول له حاضر. ياه، دي العين الهندي، العين الواثقة دي، ربنا يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتك. ناخد عين أخيرة. ما يقدرش ربنا يرفضها ولا يردها، عين الإنسان المتواضع، العين المتضعة. شوفوا كده داود النبي يقول إيه؟ مثل عيون العبيد إلى سادتهم، وعيني الأمة إلى يد سيدتها. يعني إيه؟ يعني إحنا بنرفع يا رب لينا عشان عرفناك وعرفنا بتتغلب من ايه، فلما بنرفع عينينا ليك بنرفعها بغاية الاتضاع. يشوع ابن السراخ يقول آية حلوة قوي، يقول في الآية دي صلاة المتضع تنفذ الغيوم، يعني السحب، تخترقها زي السهم، تنفذ يعني تخترقها، ولا تستقر حتى تصل. تصل لغاية فين يعني؟ السماء، تصل إلى السماء. ولا تنصرف حتى يفتقد العلي ويحكم بعدل. المتضع ده لما يصلي صلاته تطلع زي السهم، تشق السحاب وتشق الغيم لغاية لما توصل للسماء، وتفضل هذه الصلاة قائمة أمام العرش الإلهي لغاية لما ربنا يجيبها. المتضع مش ممكن ربنا يرده، مش ممكن، مش ممكن. مين بقى مثل العين المتواضعة دي؟ واحدة ست شهيرة قوي قوي قوي، المسيح قال عنها ان اسرائيل كلها ما فيهاش ايمان مثل هذه المرأة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا بتكلم عن المرأة الكنعانية. ليها طلب، ليها طلب، ليها طلب. والمسيح ليه المجد اللي احنا لسه بنقول انه رقيق وقلبه حنين، يرد عليها حتة رد الحقيقة في منتهى الشدة. بس هو تعمد ان يقول الرد ده علشان بعلمه السابق اله يعلم تماما كيف تجيب وكيف يجيب طلبتها وكيف يعلن ايمانها عشان نتعلم منها. انتوا عارفين ان كان في حاجة اسمها الامم، وكان في حاجة اسمها السامريين، وكان في حاجة اسمها اليهود. اليهود كانوا متعصبين قوي قوي، لدرجة ان اليهود اطلقوا على السامريين والامم كلاب. يعني يعني احنا الشعب المختار واي حد غيرنا كلاب. ده كان على فكرة اللفظ ده هو اللفظ المستخدم في الفم واللسان اليهودي في وصف الامم. فالمرأة دي كنعانية نواحي لبنان كده، يعني لا سامرية ولا يهود. ده اساسا اليهود ما يحبوش السامريين، والسامريين اساسا بيعترفوا بشريعة موسى، ومع هذا اليهود ما يحبهمش. شوفوا بقى الامم دي شكلهم ايه. فجات المرأة الكنعانية، وانتوا عارفين القصة برضو مش هحكي لكم بالتفصيل. فالمسيح يرد عليها لا، ليس جيد ان يطرح، ان يؤخذ خبز البنون ويطرح لمين؟ للكلاب. يعني انت من الكلاب؟ ده اللسان اليهود اللي استخدمه المسيح معاها. لكن شوفوا تصوروا، انت رايح ليك مصلحة عند واحد يقول لك كده، انت هتبص كده تقول عنها ما اضيط، مش عاوزين من وشك حاجة. هنقول كده، هنقول كده. بس هذه المرأة كانت مرأة متضعة جدا، وتثق ان هذا هو الوحيد الذي له القدرة على شفاء بنتها. فترد عليه وتقول له كلمة حلوة قوي، تقول له انا موافقة، احنا كلاب كلاب. صحيح الكلاب ما تاكلش من خبز البنين، بس الكلاب بتضحى، بتفضل تحت رجلين الترابيزة مستنية أي فتفوتة تقع من إيدك تصنع بيها خلاصا لما أطلب من أجلها ابنتي. فالمسيح كده يقول الست دي باللي قالته غلبت كل إسرائيل شمال وجنوب، غلبت السامرة وغلبت يهوذا، غلبت الناس كلها. عارفين ليه؟ لأنها متضعة، متضعة. لو فتحتوا قراءات وتأملات الآباء القديسين في صلواتهم هتلاقوا العنصر اللي مش في كل الصلوات، عنصر اتضاع. يبتدي كده يقول حتى القطع الأجبية بتاعتنا، هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. غير التون تاني، في ناس تصلي بطريقة تانية، أنا ابنك فين مواعيدك، حقق عهودك، ادينا مواهبك. مش لساننا ده قوي، احنا لساننا بنقول له ايه؟ عارفين المدخل بتاع المرأة الكنعانية، نقول كده اذا كان الصديق اللي هو القديس، اذا كان القديس بالجهد بالعافية يخلص، هروح انا فين؟ ما انا ممسوك في خطيتي وبأعمالي ليس لي خلاص. ده انا خايف يا رب من يوم الدينونة، اذ تفتح الاسفار وتكشف الافكار، اية ادانة تكون ادانتي انا. ليه الاتضاع اللي بزيادة ده؟ اصل دي عين لا يستطيع المسيح ان يرفضها، ويقول لها ايضا حولي عني عينيك لانها قد غلبتاني. شوفوا المسيح حنين قد ايه، وشوفوا بيعلمنا قد ايه العيون دي ممكن تاخد اللي هي عايزاه. لو كانت العين دي منسحقة بدموع توبة، لو كانت العين دي مرفوعة برجاء في وسط مشكلة، لو كانت العين دي هي عين واثقة ومؤمنة بعمل الله، فيها جرأة. بس بعد الجرأة لازم نقول يكون فيه كمان اتضاع زي المرأة الكنعانية. يبقى الآية الخامسة: حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. شعرك كقطيع المعز الرابط في جلعاد، أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم، كفلقت رمان خدك تحت نقابك. لو تاخدوا بالكم أو لو كنتم مركزين في اللي فات، العددين دول جم بالضبط بنفس الكلام في الإصحاح الرابع، العدد الأول الثاني ونص الثالث، يعني في حتة كده في أول الإصحاح الرابع نفس الكلام ده أكيد شرحونا أتسابون دول. وبالتالي أنا مش عايز شرحه، بس هو السؤال اللي نقف عنده: إيه الحكمة يا رب إن في الإصحاح الرابع تقول كلام وتعيده تاني زي ما هو في الإصحاح السادس؟ ليه؟ ليه يا رب؟ حضرتك بتقولي للتأكيد. هو عادة في اللغة يقولوا كده، الإعادة بتكون من أجل التأكيد، لكن الحقيقة مش هو ده الغرض، مش هو ده الغرض. وإلا كان كل إنجيل كتب مرتين وكل إصحاح كتب مرتين عشان ربنا يأكد علينا. لا، هنا مش الإعادة، مش للتأكيد. الإعادة ليها معنى حلو قوي 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 قوي. خلي بالكم لما تقال في الإصحاح الرابع كانت العلاقة بين العريس والعروس كانت علاقة ايه؟ حب. الإصحاح الخامس شاف ايه؟ شاف قصة فتور وكسل وحبيبي تحول وعبر، طلبته فما ايه؟ وجدته. الإصحاح السادس دخلنا في المصالحة، هي طلبته ولقيته ووصت بنات أورشليم وقالت لهم أنا مريضة حبا وشوفوا أنا بحبه قد إيه. يبقى الإصحاح الرابع كان حب، الإصحاح الخامس كان بعد، بداية آخر الإصحاح الخامس وبداية الإصحاح السادس ده كان عبارة عن إيه؟ توبة ورجوع. يبقى هنا المسيح بيعيد ليه؟ بيعيد علشان يقول إنك مدام تبت ورجعت برجع لك تاني مقامك الأولاني ولقب الأول اللي كنت بقوله لك. وإحنا متصالحين في علاقة الحب، لما أنت بعدت أنت خسرته، لكن لما أنت رجعت هرجعك زي ما أنت بالظبط. أكبر دليل على كده إيه؟ مفيش أسوأ يا أحبائي من الابن الضال اللي جه في لوقا 15 اللي ورث أبوه بالحياة. ويكشف لنا الكتاب المقدس على لسان أخوه الكبير أنه أنفق كل معيشته على الزواني. مفيش أسوأ من كده. لكن لما رجع وكان حاطط في دماغه أن يعمل سيناريو أن يكون كأحد أجراء أبيه، يعني زي عبيد عند أبوه، أبوه قبل منه النص الأولاني، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق، بس ما خلهوش يقول اجعلني كأحد إيه؟ أجراءك. عاوز يقول له إيه؟ مدام رجعت وإنت متغرب، إنت بعيد عني، كنت في مملكة الشيطان، والشيطان من قساوة قلبه حتى خرنوب الخنازير اللي هو الخشب ما ادهولكش رملة بيه بطنك. لكن مدام جيت لي لا في وقت لعتاب ولا تعيير ولا تقريع. طب هتعمل معايا ايه؟ ما انا كنت عاتل هم السكة كلها، قاعد وانا مرجوف بقول يا ترى ابوي هيعمل فيا ايه؟ ده يبقى كرم اخلاقه عالي قوي لو حطني مع العبيد بتوعه في الحظيرة، على الاقل هاكل من العيش بتاع العبيد مش هاكل من الخشب بتاع الشيطان. لكن شوفوا ابوي يقول لك ايه بقى، عمل ايه؟ اول حاجة لبسه الحلة الاولى. يعني ايه الحلة الاولى؟ اللبس كناية عن المكانة، يعني حتى الناس يقولك انت تعرف فلان من لبسه، مش كده؟ يعني ايه اللبس كناية عن المكانة؟ فلما يلبسه الحلة الاولى يعني بيقول ده ايه؟ ابني، يرجع لمكانه ولقب. وبعدين احط حذاء في رجله، يعني همسح حذيه، لان الحافي ده انسان فقير ومعوز، لكن ابني غني ويفضل غني. وهديله خاتم في صباعه، الخاتم ده عليه الحروف بتاعتي، يعني ياخد اسمي ويملك كما املك انا بالظبط. يبقى عاوز يقول هنا ايه؟ انه بيكررها الكلام عشان يقول لها انا رجعتك تاني زي ما كنت. يا ريت يا احبائي، يا ريت يا احبائي نتعلم من ربنا يسوع المسيح، لو حد غلط في حقنا وحسينا انه عنده بوادر الاعتذار او بوادر الرجوع اوعوا تأنبوه واوعوا تعذبوه. فوتوا عدوا عشان نتمثل بالعمل وربنا معانا. واحد تاني بطرس الرسول عمل ربنا معاه كده، انكر 3 مرات وبعدين ظهر له في وسط التلاميذ قال له يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ قال له اه. قال له ارعى خرافي. يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له اه. قال له ارعى غنمي. وتالت مره قال له ارعى غنمي. يعني ايه ارعى غنمي؟ يعني برجعك تاني لمقامك الرسولي. انت غلطت وانكرت ومن جواك حسيت انك اقل من الناس اللي ما انكرتش، مش كده؟ انا بقول لك ما دام تبت وبكيت بكاء مر، مكانك انك ترجع مكانك الاولاني. انا لا اعتقد ان حد فينا يقدر يعمل كده مع الناس. يعني تخيل ان في واحد قرصني مره، هقول ايه؟ احرص اتجنب، هو في حاله وانا في حالي. كلنا بنعمل كده. لكن المسيح عاوز يقول لنا مفهوم جديد، ان نفس المدح اللي انا قلته في الاصحاح الرابع لما كانت في علاقة حب معايا، رجعت اديتها نفس المدح بنفس الكلمات بالظبط، بالرغم انها في النص فترت وكسلت وما فتحتش الباب وما احترمتش محبتي وسابتني طول الليل بخبط على بابها، وبعد ما مشيت هي مشيت ورايا تدور عليا. هرجعها تاني لمكانها الاولاني. ده عمل الله معانا احنا. بس خلي بالكم، اذا كنتوا عاوزين ربنا يعمل معاكم كده ويعمل معايا كده، انا وانتم لازم نعمل مع الناس كده. لان القانون الذهبي ان بالكيل اللي هنكيل بيه للناس هو بنفس الكيل وبنفس الميزان اللي هنتعامل بيه من الله. فاذا كنت انت عاوز ربنا يقبلك مهما كان بعدك ومهما كانت خطيتك، لازم تعتاد ان تقبل الناس. واذا ما انت عايز ربنا لا يعاقبك ولا يجرحك ولا يأنبك ولا يوبخك، انت كمان لو سمحت ما تعملش كده مع الناس. احنا صعب شوية، صعب شوية. لازم اللي يقع تحت ايدنا نديله كلمتين. ليه هو كان عمل المسيح كده مع الخطية؟ ولا عمل كده مع الابن الضال؟ ولا عمل كده مع بطرس؟ ما عملش. يبقى الاعداد دي اللي هي من 6 و7 احنا قلناها، وبعدين هنتنقل لعدد 8. عدد 8 المسيح هنا ابتدى يتكلم على الكنيسة، ابتدى يتكلم على الكنيسة. لغاية اللي فات ده كان بيتكلم على العلاقة مع النفس البشرية والعينين اللي بتغلبه والآخر. هنا بقى هندخل على حوار مع الكنيسة. بيقول هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بلا عدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي، عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبناها الملكات والسراري فمدحناها. يعني ايه الكلام بقى دوت؟ كلام صعب شوي. يعني ايه هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بلا عدد؟ المسيح اتفقنا ان عرس او فرح نشيد الاناشيد ممكن يكون فيه رموز لشخصيات كتير قوي، النفس البشرية او في بعض التفسيرات 6 العذراء او في بعض تفسيرات اخرى الكنيسة. علشان السفر الرمزي الكلام هنا ما ينفعش الا يكون على الكنيسة. فبيتكلم على كنيسته، فبيقول هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بالعدد. خلي بالكم في عدد 9، واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة. خلي بالكم واحدة دي بتتقال على ايه؟ في قانون الايه؟ الايمان. بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. ده اللي يأكد لنا ان الكلام هنا على مين؟ على الكنيسة، انها الوحيدة. ففي عدد 9 بيأكد انه الكلام عن الكنيسة. بس هرجع تاني لعدد 8 اشرحه وبعدين اخش لعدد 9 بعد كده. فعدد 8 يقول هن 60 ملكة و80 سورية وعذارة بالعدد. ايه حكاية 80 ديت و60 وعذارة بالعدد؟ ايه هي الملكة وهما 60 دولة وليه 60؟ عادة الملك لما بيتجوز امرأة واحدة بتبقى في حاجة اسمها الملكة. اللي من نسلها هيجي مين؟ ولي العهد. وإذا تزوج بأكثر من امرأة تبقى فيه واحدة اسمها الملكة والباقي اسمهم زوجات الملك. وكان يسمح زمان أن هناك تكون فيه حاجة اسمها سراري. السراري دي اللي هي يعني واحدة يعاشرها الملك ولكن دون زواج وينجب منها أيضا. هنبتدي نشوف الكلام ده معنى إيه. أول حاجة بيقول في 60 ملكة. يعني إيه 60 ملكة دي؟ إحنا مش فاهمينها. المفروض واحد يكون الملك عنده إيه؟ ملكة واحدة. طب يعني إيه 60 ملكة؟ يبقى هنا التفسير تفسير رمزي مش تفسير واقعي. أولا الملكة اللي يميزها عن أي حد في الشعب لو هي ماشية أو هي قاعدة، إيه اللي بيميزها عن أي حد في الشعب؟ لبسة تاج. خليكم معايا في الحتة دي. يبقى 60 ملكة هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على قديسين الكنيسة. حتى أن الكنيسة في طقسها سواء إحنا أو الروم أو الكنائس التقليدية الأخرى لما نيجي نرسم القديسين نرسم القديسين وفي هالات من النور حوالين رأسهم، يعني بنقول أن ده مميز، ده قديس. فعاوز يقول أن زي ما السماء فيها طغمات من الملائكة، يعني السماء فيها إيه؟ فيها رؤساء وملائكة وشروبين وسرافين وفيها قوات وكراسي وأرباب. كل دي ألقاب من ألقاب مين؟ الخليقة السمائية. فبيقول إن زي ما السماء مليانة بطغمات مختلفة من الملائكة الكنيسة اللي على الأرض هتكون كده. فأول عنصر بنتكلم عنهم هو عنصر مين؟ القديسين. الحقيقة الكنيسة مليانة قديسين. و12 ديت عبارة عن 60 دي نجيبها ازاي؟ قال لك 12 ده رقم كمالي، يعني في اعداد من القديسين عالية قوي. كرسوا كل حواسهم الخمسة في عبادة الله فصاروا في طريق القداسة. فعاوز يقول اول طغمة موجودة في كنيستي وبحبها قوي هي مين؟ القديسين. وميزناهم ان هم لابسين ايه؟ تيجان، لانهم كلهم ايه؟ ملكة. وما عمراش شفنا ان في ملك عنده 60 ملكة. الكلام هنا رمزي لان الملك بيبقى عنده ملكة واحدة متوجة وبقيتهم اسمهم زوجات الملك بقية الباقيين. فلما يقول 60 يبقى عاوز يقصد حاجة. فزي ما السماء فيها طغمات الكنيسة في طغمات، اول طغمة هما مين؟ القديسين. وبعدين قال لك في 80 سورية. ايه 80 سورية ديت؟ سورية يعني السراري ديت، او ايه يعني؟ يعني ايه 80 سورية؟ السورية ديت عبارة عن، ورقم 80 برضو هنفهمه لان ده رقم رمزي قوي. السورية ديت اللي هي لها علاقة سرية غير معلنة مع العريس. علاقة سرية غير معلنة مع العريس. يعني اذا كانت القديس، اذا كنا احنا على مستوى الكنيسة حجم معرفتنا وصل ان احنا نعرف ان في 60 قديس، ده رقم يعني ملهوش حدود، لكن بنقول 60 قديس، فهناك عدد اخر لا نعلمه لناس تعبد الله بالحقيقه في الخفاء ولم تعلن قداستها. يعني مش القديسين اللي احنا عارفينهم زي الانبا بشو والانبا انطونيوس ومريمينا والقديس ابو سفين وبس، ده هناك قديسين موجودين جوه الكنيسه وموجودين بيننا في وسط الشعب لا نعلم عنهم شيئا ولكن تهتز السماوات لصلواتهم، بس اسمهم ايه؟ علاقة سرية. يعني ايه علاقة سرية؟ طيب ليه يا رب، ليه يا رب رقم 80؟ قال لك الرقم 80 ده ليه معنى رمزي حلو قوي في الكتاب المقدس. 8 و10، 8 مضروبة في 10. 8 دايما تعني الحياة الأبدية والنجاة. خليكم معايا، بدليل ان ربنا يسوع المسيح القيامة بتاعته كانت في اليوم الثامن، او يعني اليوم الاول من الاسبوع الجديد، وظهوره للتلاميذ اللي بعد كده كان في اليوم الثامن. يعني لما سفينة نوح رسيت نجا من الطوفان 8 انفس. فالتمانية دايما ترمز للحياة الجديدة والأبدية، لأن اليوم السابع ده نهاية الحياة على الأرض. طب الأبدية هتكون اليوم الإيه؟ الثامن. خليكم معايا. فبيقول إن في ناس في كنيستي والعشرة ترمز ليه؟ حد دي سهلة أو العشرة ترمز لإيه؟ للوصية، للوصية الإلهية. في ناس استحقوا الحياة الأبدية السرية، دي عبدة لأنهم استعبدوا أنفسهم لطاعة وصية المسيح في جهاد عميق، جهاد قوي قوي، ليهم علاقة سرية. صحيح ما شفناهمش عملوا معجزات، صحيح ما شفناهمش أخرجوا شياطين، صحيح ما شفناهمش صنعوا عجائب ولا وعظوا ولا كانوا مشهورين بأي موهبة من المواهب اللي في الكنيسة، لكن قيمتهم ما تقلش أبدا عن 60 ملكة، لأن دول في علاقة سرية استعبدوا أنفسهم حتى مجيء المسيح الثاني وأبديته في طاعة وصيته والجهاد فيها. وعلشان كده القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي مش المعجزات، القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي هو الجهاد بكل قوتي لكي ما أنفذ وصية المسيح في حياتي وعلى الأرض. يبقى دول الثمانين إيه؟ سرية أو سرية. وبعدين الكنيسة فيها عذارى بلا عدد. مين بقى هم العذارى اللي بلا عدد؟ هم الشعب اللي موجود في الكنيسة لكن شايف الملكات وشايف السريات فعاوز يبقى زيهم، عذارى بالعدد. العذراء هي التي تشتهي مين؟ العريس، لسه ما دخلتش معاه في علاقة فهي عايزة يكون لها علاقة، نفسها في حياة القداسة لأن شافت التيجان اللي على رؤوس الملكات حاجة مبهجة، أن الله يعلن مجد أولاده ويكرم أولاده اللي أكرموه، وشافت ناس تانية بتصلي في السر وفي الدرة وفي الألالي وفي المغاير، لا نعرف اسمهم ولا نعرف شكلهم لكن حبوا ربنا وأماتوا أنفسهم من أجل حب المسيح، فتتحرك جوه العذراء الحديثة الإيمان لما تشوف القامات العالية وتشوف القديسين وصلوا لإيه، إن هي تشتهي أن تكون مثلهم. طب الكنيسة دي عبارة عن إيه؟ بيقول لك كنا 60 ملكة وثمانون سرية وعذارى بالعدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبتها الملكات والسراري فمدحنها. واحدة هي حمامتي وكاملتي، هي عقيلة بمعنى كلمة مختارة، مختارة لأمها. طب ازاي الكنيسة عقيلة والدتها؟ ومين أم الكنيسة وإيه العلاقة؟ يعني خلي بالكوا هنا في حتة عاوزين نشرحها وبعدين نفهم الآية على بعضيها. بيقول إيه؟ واحدة هي حمامتي، بيتكلم على مين هنا؟ كنيسة. بيتكلم هنا على مين؟ الكنيسة. واحدة هي حمامتي كاملتي، وحيدة. وحيدة وحيدة، يعني إيه وحيدة وحيدة؟ وحيدة يعني إيه؟ وحيدة وحيدة وحيدة. وحيدة في انها لما الكل مفيش غيرها، وحيدة في تميزها، كلمة يونيك بالانجليزي يعني فيها متميز، فيها كلمة تميز. فعاوز يقول ان الكنيسة دي كنيسة واحدة، كنيسة واحدة في العالم كله، كنيسة واحدة قصاده قبل الانشقاق وقبل الانقسام. وليه قال حمامتي؟ ليه قال حمامتي؟ ناخدها حتة حتة. الحمامة ترمز لإيه؟ الحمامة ترمز، لا مش ترمز السلام، الحمامة ترمز إيه في الإقانيم الإلهية؟ الروح القدس. الروح القدس لما حل على رأس المسيح كان في شكل إيه؟ مش كده؟ خلي بالكم في أيقونة عاوز أشرحها لكم. الأيقونة دي بتاعت عيد حلول الروح القدس. الأيقونة دي، دي الأيقونة القبطية، عبارة عن إيه؟ التلاميذ مجتمعين في العلية ومعاهم الست العذراء مريم، وفي حمامة نازلة من فوق رأسها لتحت وديلها لفوق، يعني كأنها نازلة كده، وطلع من بق الحمامة شعاع كده عامل زي المخروط، عامل زي القمع، وبعدين نازل على التلاميذ كلهم، خليكم معايا، وبعدين متحول في الآخر لألسنة إيه؟ نار. حد فيكم شاف الأيقون دي أو تخيل بيها قبل كده؟ اللي هي أيقونة الخمسين، الروح القدس نازل من السماء وفي ألسنة نار وفي زي شعاع نازل كده مثلث من فم الحمامة على رؤوس الأطهار. عاوز يقول إيه؟ الذي جعل هؤلاء واحد هو أنا الروح القدس. في تنوع في المواهب، في تنوع في الوظائف، بولس هيكرز للأمم، بطرس هيكرز اليهود، ده هيعمل يتكلم بألسنة، ده هيقوم أموات، في تنوع في الموهبة، في تنوع في الوظيفة، لكن طالما الروح واحد حتى لو الأشخاص مختلفين تلاقوا الفكر واحد والكنيسة واحدة. يعني ممكن نلاقي كنيسة فيها عدد من الكهنة، الشخصيات مختلفة ولا مش مختلفة؟ كل شخصية مختلفة، لكن الفكر والروح واحد، لأن الروح إيه؟ واحد. وعشان كده في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، لما اجتمع 318 أسقف قالوا إيه؟ قبل ما يقولوا كلمة واحدة، رأى الروح القدس ونحن، يعني الروح القدس هو اللي خلانا احنا إيه؟ كنيسة واحدة، كانت جايبة من أوروبا وجايبة من أسيا وجايبة من الجزيرة العربية وجايبة من مصر، كل الأساقفة في العالم كانوا تحت إرشاد الروح القدس الواحد. لكن الكنيسة اللي يقودها الروح القدس الواحد، لابد ان الكنيسة تكون خاضعة للروح القدس، وعشان كده بنسجد له في صلاة السجدة بنؤكد خضوعنا. لكن لو الكنيسة ابتدى يشتغل فيها الذات زي ما حصل في كنيسة كورنثوس مثلا، واحد يقول انا البولس، واحد يقول انا الابولس، وانا البطرس، وانا الصفا، وانا المسيح، وكل واحد عمل فرقة وعمل حزب، وانا اتكلم على ده وده يتكلم على ده، هنا الكنيسة تنقسم لانها ما اتضعتش وخضعت للروح القدس. فامتى الكنيسة تبقى واحدة؟ وامتى يبقى اسمها حمامة؟ وامتى تكون واحدة وحيدة؟ لما تكون خضعة لعمل الروح القدس فيها. لكن اذا الكنيسة رفضت الروح القدس وكل واحد اتصرف من ذاته بقى ليه رأيه الخاص مش رأي الله، الكنيسة ما بقتش كنيسة، بقت الكنيسة الواحدة تتكون من 100 كنيسة، كل واحد لما له 5 6 عملوا ايه؟ فكر منفصل عن نفسه. طيب احنا برضو ما كملناش، بنقول واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها. يعني ايه الوحيدة لأمها؟ هي مين أمها؟ مين أمها؟ مين أم الكنيسة؟ مين أم الكنيسة؟ احنا دايما نقول أبو الكنيسة هو المسيح. أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، وعشان كده الكنيسة هي مثال السماء. هي لما بنقول طب ما هي بتقول لك عقيلة والدتها، يعني ايه؟ يعني هي المختارة من السماء، هي المختارة من أمها السماء. فاحنا دايما كده نقول في حاجة اسمها أورشليم السمائية، والكنيسة هي أورشليم الايه؟ الأرضية. ودي بنت مين؟ دي. والاتنين شبه بعض. علشان كده اسمحوا لي اتكلم دقيقتين كده في طقس الكنيسة. لما جت الكنيسة تتعمل من أيام ما كانت خيمة اجتماع، ربنا هو اللي صممها وحط أوصافها وحط كل حاجة فيها وسماها المسكن، والسماء في تعريفها هي مسكن الله، وبيته سماه المسكن، والهيكل بقى اسمه المسكن، والكنيسة اسمها المسكن، لأن ربنا عاوز يقول إن الكنيسة على الأرض هي بنت الكنيسة فين؟ المنتصر اللي فين؟ اللي في السماء. وعلشان كده في طقس الكنيسة بتاعتنا تلاقوا هناك تمثيل لما يحدث في السماء بالضبط في طقس الكنيسة القبطية بصفة عامة. يعني وانت داخل كده هتلاقي لو بصيتوا مع بعض في أيقونتين ورا، واحد الأنبا أنطونيوس، واحد الأنبا باخوميوس. دول مين دول؟ دول أباء الرهبنة اللي موجودين فين؟ في أورشليم السمائية، لكن كانوا عايشين في يوم فين؟ في أورشليم الأرضية. يعني عاوزين نقول إن القديسين بتوع الرهبنة موجودين فين؟ في السماء، وإحنا مين؟ ولادهم اللي هنا. وبعدين لو مشينا هنلاقي صور لملائكة، لأن الملائكة مكانها فين؟ اللي هي أورشليم الإيه؟ وإحنا في أورشليم مين؟ يبقى لازم يكون الصورة، أنتوا عارفين بتاع الكمبيوتر لما بيقولوا كوبي وبيست اللي بيعرفها الكمبيوتر، كأن إحنا بنحاول نقول إن الكنيسة هي السماء على الأرض. وبعدين هنلاقي تاني إيه في الكنيسة؟ هنلاقي مسيحها، وعشان كده هنبص نلاقي أيقونة للمسيح من ساعة البشارة لغاية الميلاد وزيارة المجوس، وبعدين بقى هروب الأرض مصر. هتلاقي الأيقونة الكبيرة اللي في الكنيسة اللي لفة الكنيسة كلها بتحكي قصة عريس الكنيسة الأوحد. هتلاقي على المسبح مين؟ المسيح اللي هو مين؟ رأس الكنيسة. هتلاقينا كلنا لابسين أبيض في القداس. ليه؟ لأن صرنا ملائكة مثل مين؟ ملائكة السماء. فعاوز يقول عقيلة والدتها، يعني ايه؟ يعني الكنيسة في نظر المسيح ما تتقسمش، هي كنيسة واحدة وعشان كده هم بيصلوا عننا ودي نسميها شفاعة، واحنا نصلي عنهم ونطلب بيها للناس اللي انتقلوا راحوا الفردوس ونسميها صلاة شركة، يعني نشترك معهم ويصلون عنا. يبقى احنا كنيسة واحدة ولا كنيستين؟ يبقى واحدة واحدة ولا مش واحدة واحدة؟ واحدة واحدة. عقيلة والدتها يعني ايه؟ يعني بنت امها. امها اللي هي مين؟ السماء. واحنا مين؟ الكنيسة اللي على الارض التي صارت مثال مين؟ السماء. نكتفي بهذا القدر. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.